حصائد الألسن كثيرة، تكلم العلماء عنها وصنفوا المصنفات. ونقرأ من كتاب ابن قدامة رحمه الله مختصر منهاج القاصدين ما يتعلق بحفظ اللسان لنزداد إيمانا، ولأيضا نتجنب ما ينتج عن هذا اللسان من المعاصي والآفات. في هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين يذكر ابن قدامة رحمه الله، بل يفرد كتابا أثناء هذا الكتاب، قال: كتاب آفات اللسان وفضيلة الصمت. فننقل شيئا من كلامه لنكون على علم وعلى بينة. يقول في أول كتاب آفات اللسان، كتاب الرابع والعشرون من مختصر منهاج القاصدين للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي رحمه الله، يقول: آفاته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة، هذه الآفات آفات اللسان، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. قال: فلنذكر أولا فضيلة الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات. قال: اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وهو حديثنا الذي معنا الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه والترمذي وأحمد كذلك، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند أيضا، حديث معاذ رضي الله عنه وحديث صحيح. ثم أيضا يقول ابن قدامة ينقل آثارا عن بعض السلف، ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. يقول أيضا: وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. هذا الأثر والذي قبل ذكرهما ابن قدامة هنا في كتاب آفات اللسان من مختصر منهاج القاصدين. ثم يقول: ذكر آفات الكلام، لن يذكر آفات اللسان وآفات الكلام، نذكرها حتى نتجنب هذه الآفات التي ينتج من وراء تهاون بها الذنوب العظيمة والآثار الوخيمة على العبد في الدنيا والآخرة. قال: ذكر آفات الكلام، الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. قال: واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة. هذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة وأخذ عوضها مدارة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث حسن عند الترمذي وابن ماجه. ثم يقول ابن قدامة: الآفة الثانية الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. ثم قال: وأنواع الباطل كثيرة، وأنواع الباطل كثيرة. قال: وقريب من ذلك الجدال والمراء للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. قال: ينبغي الإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين. أما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. قال: وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. قال: واعلم أن أعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. ثم يسوق يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. ثم قال: وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فلولا أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، يعني يعرض عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. هكذا يقول بعد أن ذكر الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني، الآفة الثانية الخوض في الباطل. يقول: الآفة الثالثة، يعني من آفات الكلام، التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق يلوي شدقه للتفصح، تكلف السجع. وذكر الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبغضكم إلي وأبعادكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ثرثر كثرة الكلام وترديده، ثرثار مهذار يقال عن الرجل، والمتشدقون والمتفيهقون، فلان تفيهق في كلامه، ذلك إذا توسع فيه وتنطع، تنطع في كلامه. هؤلاء ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم قال: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيقون. يقول الحافظ أو يقول ابن قدامة بعد ذلك: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب. ثم يقول: الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاءة ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. ثم يسوق ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا حديث رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه العلماء، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن ذلك العبارات ويكنون عنها ويدلون عليها بالرموز. قال: ومن الآفات الغناء، الغناء أيضا. ثم يقول: الآفة الخامسة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة، ولد الناقة. الحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح من حديث أنس. وهكذا قال: وقال لعجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز. ثم قرأ: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، في سورة الواقع. وهذا الحديث أيضا حديث رواه الترمذي في الشمائل. إذن هذه الآفة الخامسة يذكرها ابن قدامة المزاح. قال بعد أن استثنى قال: المزاح اليسير جائز ليس من الآفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. ثم قال: اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، هذا المزاح حق، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا. ف فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام على المزاح، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ثم يقول الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، هذه من آفات اللسان التي انتشرت في آخر الزمان. معنى السخرية الاحتقار، استهانة، تنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكل ذلك ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. هكذا يقول ابن قدام. ثم يقول الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب، فإن ذلك يباح، وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، فإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. هكذا يقول. ثم قال الآفة الثامنة الغيبة. الغيبة، وفصل كثيرا في الكلام عن الغيبة، قال وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بآكل الميتة، بآكل الميتة، قال وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يذكر الأحاديث أيضا الصحيحة، ذكر بعض الأحاديث هنا. ثم قال ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه، تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، إذا كان في نسبه، قال كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، قال أو في خلقه، ذكر أخيك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، قال في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب، هذه كلها يذكرها ابن قدامة أنها من الغيبة. ثم قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال الصحابي أريت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا الذي يذكره ابن قدامة هنا ويفصل كثيرا. قال واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم وغيرها. ثم قال واعلم أن المستمتع للغيبة شريك فيها، يأتي لمسألة مهمة، وهي أن الذي يجلس في المجالس التي يغتاب فيها الناس يسمع الغيبة ويسكت. قال أعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، لا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يتساهلون في المجالس، يسمعون الغيبة وفلان يتكلم عن فلان الغائب المسلم ويغتابه وهم يسكتون، وهم يشاركون في الإثم، يقول ابن قدامة، ولا يستطيعون التخلص من هذا الإثم، قال إلا بالإنكار باللسان، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. إذا قدر على الخروج من المجلس بدون مفاسد أو قطع الكلام، تغيير الموضوع من هذا الشخص الذي يغتاب، ولا لا يجوز له الجلوس والاستماع. هذه مسألة مهمة. ثم يبين ويذكر لنا بعض الأسباب التي تبعث على الغيبة. قال: هي كثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه، كلما هاج بغضبه كلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. تشفي الغيظ هو من أسباب التي تبعث على الغيبة. يقول: السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران، مجاملة الرفقاء ومساعدتهم، بأنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. قال: الثالث من أسباب الباعث عن الغيبة إرادة دفع أو إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره. يقول: فلان جاهل، فهمه ركيك، ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. كذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. الرابع قال: من أسباب التي تبعث على الغيبة اللعب والهزل، يذكر غيره بما يضحك الناس، بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى أن بعض الناس يكون كسبه من هذا، من النكت واللعب والهزل والكلام في الناس. ثم يذكر باب بيان علاج الغيبة، بيان علاج الغيبة هذه الآفة، فصل فيها نقدامة لفشوها بين الناس. قال: أما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. يقول: وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، أن يشتغل بإصلاح نفسه، يستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. قال: وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاه لغيره من نفسه، فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها. ده كلامه عن الغيبة هذه الآفة. ثم أيضا يذكر بعد ذلك أيضا النميمة من الآفات، النميمة الآفة التاسعة. يقول: النميمة من آفات اللسان النميمة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام، والحديث في الصحيحين وعند أحمد وأبي داود والترمذي: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. هذا يدل على خطورة النميمة. ثم يتكلم عن النميمة ويقول أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، قول إنسان في إنسان، ويبين الموقف من هذا النمام. من أراد يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب مهم، كتاب مفيد في علاج أمراض القلوب وآفات اللسان، ويتعلق غالبا في الرقائق، كتاب مختصر من هذا القاصدين لأحمد بن قدام المقدسي رحمه الله، فيذكر عن النميمة ويذكر ما هو الموقف من النمام. ثم يذكر الآفة العاشرة من آفات اللسان. قال: كلامه ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، ينقل كلام كل واحد إلى الآخر، يكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. قال: وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا حديث متفق عليه. ثم يقول: الآفة 11 المدح، تعلق بالمادح والممدوح وله آفات. أما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. قال: وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجل: ويلك قطعت عنق صاحبك. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال: أما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى غيرهما من الصحابة. على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل. لا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، تفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدعه. ثم يقول ابن قدامة: الآفة 12 من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله عز وجل، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. إذن ينتبه الإنسان إلى كلامه وما يتعلق بمعاني كلامه، وخاصة فيما يتعلق في أمور الدين وما يتعلق بالله عز وجل، فليحذر من الكلام من غير دليل ومن غير سلف له فيما يتعلق في هذه الأمور. هذه من الآفات، والآفات كثيرة. اختصرنا ما أردنا من كلام ابن خدامة رحمه الله.